السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة نتناول بالدراسة السبب الأخير من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والتي تطرق فيها إلى الأعذار التي يعذر بها أهل العلم في حال وجود الخلاف فيما بينهم. وكالعادة نبدأ بالقراءة ثم يأتي الشرح بعد ذلك، نسأل الله الإعانة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا رد حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ. وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل. وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. فهذه الأسباب العشرة ظاهرة.
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا السبب، وكما قلت سابقا أنه شبيه بالسبب السابق، لكن الفارق بينهما كما نرى بالالتفات إلى موافقة الغير أو مخالفته. فهذا السبب العاشر: المخالف من أهل العلم، وعليكم السلام ورحمة الله، المخالف من أهل العلم، وعليكم السلام، أقول المخالف من أهل العلم يعارض الخبر بما يدل على ضعفه عنده، أو ما يدل على نسخه أو تأويله، لكن غيره لا يعتقد هذا الاعتقاد ولا يوافقه عليه، فلا يراه معارضا. وقد لا يكون في الحقيقة معارضا حتى وإن وافقه غيره عليه، ومثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذا ببعض الأمثلة التي سبق الكلام عليها، ولا بأس من استذكار ذلك. قال: كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن. ولنعلم أو مما ينبغي أن نعلمه أن أكثر من يحصل منهم مثل هذا الذي يومئ إليه شيخ الإسلام بن تيمية، أو على الأقل من يبدو منهم معارضة الحديث، وعلى وجه الخصوص إذا كان الحديث من أخبار الآحاد، أكثر من يقع منه ذلك هم بالدرجة الأولى الحنفية ثم المالكية. وأما الشافعية والحنابلة والظاهرية فمذاهبهم متقاربة، وإن كان هناك بعض الفوارق على وجه الخصوص بين الشافعية والحنابلة من جهة. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بين الشافعية والحنابلة من جهة وبين الظاهرية من جهة قد يكون هناك بعض الفوارق التي بسبب أن الظاهرية لهم أصول لا يوافقهم عليها الجمهور كلهم بما فيهم الشافعية والحنابلة. مثل هنا بمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، وينبغي أن يقيد الكلام هنا في قوله الحديث الصحيح بما يسمى عندهم بأخبار الآحاد، لأنهم يستثنون الخبر المتواتر فيجوزون على الخبر المتواتر ما لا يجوزون على أخبار الآحاد فيما يتعلق بالمعارضة الظاهرية للقرآن. فشيخ الإسلام لم يستخدم تقريبا هذا إلا نادرا، وهو التنصيص على مسألة أخبار الآحاد، ولكن هذا هو الواقع. فبعض الكوفيين نعم يعارض الحديث الصحيح إذا كان من أخبار الآحاد بظاهر القرآن، ويعتقدون أن ظاهر القرآن إذا كان فيه عموم أو نحوه مقدم على نص الحديث. يعني لو كان ظاهر القرآن عاما أو مطلقا فإنهم يقدمونه على الحديث إذا كان خاصا أو مقيدا. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التبين. فأولا ليس كل الكوفيين، ويقصد بهم في الأعم الأغلب الحنفية، فإذا أطلق الكوفيون فيراد بهم الحنفية، وإن كان في أهل الكوفة من ليس من الحنفية كسفيان الثوري ونحوه، ولكن السمة الغالبة على أهل الكوفة وبخاصة في مثل هذه الإطلاقات أنهم الحنفية. فنقول إن هناك فرقا بين متقدمي الحنفية ومتأخريهم، فأكثر المتقدمين لا يعارضون الحديث الصحيح أو ما يسمى بأخبار الآحاد بظاهر القرآن. ولهذا نجد هناك بعض الاختلافات في مثل هذه المسألة، يعني هناك بعض المسائل التي يمكن أن يقال لها أن يقال لهم فيها إنها مخالفة لظاهر القرآن، ومع ذلك لم تقولوا بمخالفتها لظاهر القرآن بالرغم من أن الحديث الوارد فيها خبر أحد، كما في قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فهنا فيه إطلاق في إباحة الزواج من النساء اللاتي لم ينص على تحريمهن في الآيات التي في سورة النساء، بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. فقول الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، إذن يجوز لكم أن تتزوجوا ما سوى هؤلاء المنصوص عليهن في هذه الآية، لكن انعقد الإجماع على تحريم نكاح البنت على عمتها. فإن قالوا فيه نص قلنا نعم فيه نص، ولكنه خبر أحد، وأنتم الآن لا تأخذون بخبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن، لأن التخصيص والتقييد والزيادة عندهم يعدونها من النسخ. وأما جمهور أهل العلم فيقولون إنها ليست بنسخ، فالتخصيص لا يعني إلغاء الحكم العام، وإنما يلغي بعض أفراده، أو بالمعنى الأصح يخصص بعض أفراده. والتقييد شبيه به على ما كنت فصلت في درس سابق، يعني في الاستثناء بالصفة. وأما بالنسبة للزيادة فإن الزيادة لا تعني إلغاء الحكم المزيد عليه، وإنما الحكم باقي ولكن زيد عليه. فإذا قلنا على سبيل المثال في مسألة صدقة الفطر أنها واجبة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، وقلنا من المسلمين، هنا لا يعني إلغاء هؤلاء الذين ذكروا إذا كانوا من المسلمين، وإنما يلغى فقط من كان من الكفار. فمثل هذه الزيادة لا تعني إلغاء الحكم كله. على كل حال ليس كل الحنفية يعارضون الحديث الصحيح أو خبر الواحد بظاهر القرآن، وإنما أكثر من يصنع هذا منهم هم المتأخرون. أما المتقدمون ففيهم من يصنع ذلك، وأشهر من كان يصنع ذلك ولعله هو أكثر من أثر على الحنفية المتأخرين هو عيسى ابن أبان. وعيسى ابن أبان هذا له شذوذات في مخالفة الإجماع، إجماع الأمة، والقول بأقوال لم يقل بها أحد ممن سبق. فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد خلافه خلافا معتبرا، فمثل هؤلاء الشذاذ ينبغي أن تهجر أقوالهم. وانتسابهم لمذهب الحنفية في الحقيقة أشان المذهب، وينبغي للحنفية أن يكون لهم موقف من مثل هذا الذي شان مذهبهم. ثم إن الذين يقولون بمعارضة الخبر لظاهر القرآن في مثل هذه الحال أيضا لهم في المسألة شيء من التفصيل. في بعض الأحيان يذهبون إلى القول بالمعارضة، ولعلكم تتذكرون مثالا مثلنا به، ما هو؟ معارضة ظاهر القرآن للخبر، خبر الواحد. طيب على كل حال هو الذي نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية، ما هو؟ نعم يعني زيادة على القرآن في مسألة اليمين مع الشاهد. قالوا إن الذي نص عليه في كتاب الله مسألة الشهادة فقط، ولم يتعرض لليمين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. واليمين هنا حكم زائد لم يرد في كتاب الله، وإنما الذي نص عليه في القرآن ما ذكرت. فجعلوا الآن هذا الحديث معارضا للقرآن، فهل تصح المعارضة ها هنا أو لا؟ هنا محل السؤال. الجمهور رأوا أن هذا ليس فيه معارضة، ولا يقال إن هذا الحكم يعارض الحكم المذكور في كتاب الله، وإنما السنة تأتي كما قال ابن القيم على ثلاثة أحوال لا رابع لها. الحالة الأولى في السنة مع القرآن أن تأتي بحكم يوافق المنصوص عليه في القرآن، فهذا لا شك في وضوحه وجلائه. والأمر الثاني أن تأتي بحكم مخصص أو مقيد لما جاء في القرآن أو زائد عليه. وهذا هو يمكن أكثر ما يقع فيه الخلاف في مثل هذه الحال، والصواب قبول ما كان من هذا الباب، لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولولا الأخذ بالسنة في تفسير وتبيين القرآن لترتب على ذلك هجر كثير من الأحكام. وأظني سبقا أشرت إلى شيء من هذا، فالصلاة التي أمر الله جل وعلا في القرآن بإقامتها لم يبين الله جل وعلا في القرآن أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، وإنما بيّنت ذلك السنة. فلماذا يا من تقولون بمعارضة الحديث للقرآن، لماذا لا تقولون بأننا لا نأخذ بأن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات؟ طبعا هنا يفرقون فيقولون هذا ثبت بالتواتر، فلا يجعلونه معارضا للقرآن وإنما يجعلونه مفسرا ومبينا لما أجمل في القرآن. قل إذن أنتم تكيلون بمكيالين، فقولوا في هذه المسألة كما قلتم في تلك المسألة، فالمنزع واحد. الذي جعل الحديث هنا يفسر ويبين ما أجمل في القرآن، لماذا لا يكون أيضا في الخبر الذي تقولون عنه إنه خبر واحد؟ ثم لماذا قلتم في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، لماذا قلتم إنه خبر واحد؟ ما ضابطكم في هذه المسألة؟ هذا الحكم ورد عن عدد من الصحابة، يمكن قرابة 20، فليس هو خبر واحد. وحتى لو كان خبر واحد لوجب قبوله إذا صح سنده ولم يكن فيه علة تمنع من قبوله. وما قلته في مسألة الصلاة يمكن أن يقال في بقية الأحكام كالزكاة والحج والصيام وغير ذلك من أحكام الشريعة التي جاءت مجملة في كتاب الله وجاءت السنة مبينة لذلك الإجمال. فعلى كل حال هذا المسلك مسلك خطير جدا، ويترتب عليه فعلا وجود هوة كبيرة بين هؤلاء العلماء الذين يذهبون إلى هذا المذهب والذين يخالفونهم. ولهذا نجد أكثر الخلاف الذي يقع بين العلماء بين هؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب والجمهور الذين لا يذهبون إليه. وقد رأى كبار الأئمة أن هذا المسلك خطير جدا وعظموا هذه المسألة، فرد عليهم الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وقد أحسن الرد رحمة الله تعالى عليه. فكتاب الرسالة تضمن أبوابا عدة في الرد على مثل هذه القضية. كذلك الإمام أحمد رحمه الله كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه لم يسمي رسالته بالاسم المعروف. فالإمام أحمد له كتاب اسمه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب مفقود لم نقف عليه، ولكن كان أهل العلم ينقلون عنه، وأظنه كان موجودا حتى في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأن هناك بعض النقول عنه. ولعلكم تذكرون في كتاب التوحيد مقولة الإمام أحمد رحمه الله في الإنكار على من قدم رأي سفيان ثوري أو مالكا، قدم رأي مالك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، و قال الإمام أحمد مقولته المشهورة بأنه يخشى على من صنع هذا أن يدخل قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فمثل هذا الكلام ينقل عن مثل هذه الرسالة للإمام أحمد رحمه الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شدد فيها النكير على هؤلاء الذين يعارضون القرآن أو يعارضون الحديث بظاهر القرآن، شدد عليهم تشديدا بالغا. وأحسن رحمه الله وليت هذه الرسالة وجدت. هنا يقول شيخ الإسلام: ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة. نعم، قد يعتقد ما ليس بظاهر للقرآن يعتقده ظاهرا، والحقيقة أنه ليس بظاهر. والسبب أن القول في بعض الأحيان يجعل بعضهم له وجوها كثيرة، وهذه الوجوه قد يكون فيها شيء من التكلف الذي يظن معه أن ظاهر القرآن كذا وهو ليس كذلك. بيّن أنهم لأجل هذا ردوا حديث الشاهد باليمين واليمين كما بيّنته، وأشار إلى رسالة الإمام الشافعي وإلى رسالة الإمام أحمد رحم الله الجميع. قال: ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. وما دام شيخ الإسلام يقول ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، هذا دليل على أن هذه الرسالة رسالة جيدة، وليت شيخ الإسلام أورد منها ما يمكن أن نستفيده منه. قال: ومن ذلك، يعني من هذا القبيل من معارضة الخبر الصحيح بظاهر القرآن، دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ كما أشرت إليه قبل قليل، والحقيقة أنه ليس بنسخ كما بينا ذلك. وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل. وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. طيب، هذه المسألة سبقا بينتها بما أظنه يغني إن شاء الله تعالى عن الإعادة، لكن لا بأس من مذكرته معكم. نحن بينا سابقا أن هذا الحديث، وهو حديث الخيار أو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بالرغم من أن الإمام مالك رحمه الله رواه وعلى علم به، إلا أنه لم يأخذ به. وحجة الإمام مالك وبعض من رده من المالكية وكذلك أيضا الحنفية لم يأخذوا به، لم يأخذوا بهذا الحديث. حاولوا أن يتأولوا هذا الحديث، لكن الحجة عندهم في الأساس أنه لم يجري عليه عمل أهل المدينة. فما رأيكم في هذه المسألة أنه لم يجري عليه عمل أهل المدينة على ما سبق بينا، تتذكرون أو لا؟ أحسن، نعم. أقول: أولا، ليس كل أهل المدينة لم يعملوا به، هل تذكرون أحدا ممن عمل به؟ نعم، ابن عمر راوي الحديث وهو من أهل المدينة، بل وأبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك أبو هريرة هو من أهل المدينة، كذلك سعيد بن المسيب والزهري، كل هؤلاء مدنيون وهم كبار من كبار أهل المدينة. فإذا كان هؤلاء من أهل المدينة وغيرهم أيضا عملوا بهذا الحديث، فكيف يقال إنه مخالف لعمل أهل المدينة؟ أين عمل أهل المدينة الذي خالفه هذا الحديث؟ إذا كان يراد بأهل المدينة أناس بأعيانهم، فيا لله العجب، كيف ترد السنن بآراء الرجال؟ بالإضافة إلى أن أصل الموضوع أيضا عليه ما عليه من الخطر، وهو دعوى معارضة عمل أهل المدينة للخبر، وأن عمل أهل المدينة يقدم على الخبر. هذا المسلك ليس بصحيح، ولكن على أساس يتبين الإلزام لهم وبيان خطأهم في هذه المسألة نقول إن من أهل المدينة من عمل بهذا الحديث، فكيف جاز لكم أن تردوه؟ بعضهم كالحنفية حملوا هذا الحديث على اشتراط أحد البائعين الخيار، إما البائع أو المشتري، قل فإذا اشترط الخيار فنعم، وأما بلا شرط فإن العقد يلزم بمجرد الموافقة عليه من الطرفين. فمثل هذا يناقضه ظاهر هذه الأحاديث التي وردت في خيار المجلس. لو استعرضنا ألفاظها فإنها كلها تدل على أن المراد التفرق بالأبدان وليس بالأقوال، ولأن بعضهم حمله على التفرق بالأقوال، وبعضهم حمله على ما إذا كان أحدهم اشترط ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وتطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك، مثل ما حصل من عبد الله بن عمر راوي الحديث أنه إذا باع أو اشترى في المجلس قام حتى يلزم البيع. فهذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رووا هذا الحديث، وهم أدرى بفقه هذا الحديث. قال وكمعارضة قوم من البلدين، يعني من أهل الكوفة ومن أهل المدينة، بعض الأحاديث بالقياس الجلي، ولعل هذا في الحنفية أكثر بكثير من وجوده في المالكية فيما يتعلق بمسألة القياس. قال بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. عند بعض الحنفية أيضا يوجد مثل هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو تقديم القياس على الخبر، ولكن هذا أيضا لا يقول به كل الحنفية، وإنما أكثر من يقول به متأخروه. وأما المتقدمون فإنهم ينظرون إلى مسألة القياس بطبيعة الحال، أولا قبل أن نخوض في هذا لابد أن نعلم أن القياس ينقسم إلى أقسام، فالقياس الجلي والقياس الخفي وقياس الشبه وقياس العكس وهكذا، يعني أنواع من القياس. أقواها لا شك أنه القياس الجلي، ولعلكم ترون أن الأخ المحقق عرفه بقوله ما عرفت علته بالنص أو بالاستنباط إلى آخر ما قال، ويمكن أن نختصر هذا بعبارة أوضح فنقول هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما المقصود بهذا الكلام؟ نحن لو علمنا تعريف القياس، وأظن أني سبقا ذكرت هذا، القياس ما تعريفه؟ نعم أحسن، إلحاق أصل إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. فإذا لابد من وجود الفرع الأصل المقيس عليه والفرع المقيس، ولابد من وجود العلة. هذه العلة التي إذا وجدت واشترك فيها الفرع مع الأصل التحق الفرع بالأصل في الحكم، هذه العلة إما أن يكون منصوصا عليها في النص، سواء كان في الآية أو في الحديث، أو لا يكون منصوصا عليها. فإن كانت هذه العلة منصوصا عليها فإن هذا النص على علة يجعل إلحاق الفرع بالأصل في مثل هذه الحال مع وجود العلة المشتركة بينهما وهي منصوصة عليها يجعل هذا القياس قياسا جليا يعني واضحا لا لبس فيه ولا غموض. يمكن أن نمثل لهذا بمسألة الاستجمار. تعرفون حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أو رجس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الاستنجاء بالروثة لأنها ركس أو رجس يعني أنها نجسة. فإذن هو عليه الصلاة والسلام لا يجوز الاستنجاء بالشيء النجس. فإذا وجد شيء نجس غير الروثة فالعلة الآن المشتركة واضحة وجلية فيمكن أن يلحق الفرع بالأصل في مثل هذه الحال. هل تذكرون شيئا نجسا يمكن أن يستنجي به الإنسان؟ جلد الميتة قبل الدباغ مثلا ها؟ يعني مثلا جلد الميتة قبل الدباغ هذا صحيح. أو يعني قل مثلا جلد الكلب والخنزير يعني عند من يرى نجاستهما ونحو ذلك. أو دعونا نأخذ مثلا الدم مثلا الدم المسفوح خلونا نأخذ الشيء المجمع عليه الدم المسفوح أو دم الحيض أكرم الله الجميع فيما لو وجد جافا وأراد أحد أن يستنجي به ففي مثل هذه الحال لا يجوز الاستنجاء به. هل فيه نص؟ نعم لا هو قيس على الروثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هذا إذا كانت العلة منصوصا عليها بالنص. كذلك أيضا إذا كانت العلة نحن قلنا في تعريف القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع. إذا كانت العلة منصوصا عليها لا بالنص ولكن بالإجماع ما مثل ذلك؟ يمكن أن نمثل لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة هنا؟ نعم تشويش الذهن وانشغال الذهن. هذه العلة بالإجماع يعني لم يخالف فيها أحد من أهل العلم على أن المقصود بهذا النهي لأن القاضي إذا قضى وهو غضبان فإنه يكون مشوش الذهن فلن يكون حكمه في هذه الحال صائبا. هنا ألحق العلماء بهذه المسألة كل ما يشوش الذهن غير الغضب مثل ماذا؟ الجوع، مدافعة الأخبثين إلى غير ذلك. فمثل هذه المسائل نعم هي فروع وتلحق بالأصل الذي قيست عليه بجامع الاشتراك بينهما في العلة. كذلك أيضا في التعريف قلنا أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هنا أيها الإخوة لعلكم تسمعون حينما يأتي إنسان ويقيس مسألة على مسألة ويقال له هذا قياس مع الفارق. ما المقصود بالقياس مع الفارق؟ يقول إن هناك فارقا بين الفرع والأصل لأن العلة المشتركة بينهما في مثل هذه الحال غير ظاهرة ولا يظهر من هذه العلة أنها يمكن أن تلحق الفرع بالأصل لوجود فرق بين هذا الفرع وبين الأصل الذي قيس عليه. لكن إذا كان هناك ما يدل على بدلالة قطعية على نفي الفارق بين الفرع والأصل الذي قيس عليه ففي مثل هذه الحال نعم يمكن أن يكون هذا من أنواع القياس الجلي. ما مثال ذلك؟ مثاله قول الله جل وعلا في سورة النساء ولا تأكلوا مال اليتيم أو في غير سورة إن الذين يأكلون أموال في النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي آية الإسراء وغيرها ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب الآن المنصوص عليه الأكل، لكن لو قال الإنسان أنا ما أكلت، يعني ما أخذت مال هذا اليتيم واشتريت به شيئا آكله، وإنما أخذت شيئا ألبسه، فهل الآن مثل هذا التعليل يكون وجيها؟ أبدا، لأن الفارق هنا مقطوع بعدم وجوده، يعني بين الملبوس والمأكول في مثل هذه الحال لا فرق. وهذا القطع تقره العقول، ومن ادعى الفارق فإن هذا تأباه العقول السليمة، ولا يمكن أن يسلم لصاحب هوى في مثل هذه المسألة. فهذه هي الأمور الثلاثة التي يمكن أن يكون فيها القياس الجلي واضحا في إلحاق الفرع بالأصل. طيب هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكما عرضت قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. فيه مثال سبق مثلت به في بعض الأسباب التي مرت معنا، ما أدري تتذكرونه أو لا، يعني مثال واقعي على من عارض الحديث بالقياس وبالذات القياس الجلي وعنده شبهة. نسيت مو ذكره. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، قلنا إن هذا الحديث رواه أبو هريرة، واعترض عليه من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال: أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم. وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال له: يا ابن أخي، إذا ذكر لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. لكن مما ينبغي علمه أن الحنفية الذين قالوا بمعارضة الخبر للقياس وبتقديم القياس على الخبر، أولا قلت إنه ليس كلهم، وبالذات المتقدمون منهم كثير منهم لا يقول بهذا، ومن قال به سواء من بعض المتقدمين أو من المتأخرين فإن بعضهم أيضا يجعل شروطا في هذا. فمن الشروط أن يكون الصحابي أو أن يكون يعني هذا خبر واحد، وليس المقصود بخبر واحد أنه لم يأتي إلا من طريق واحد، ولكن تعرفون طريقتهم في أخبار الأحاد. ثم إنهم يشترطون في الصحابي أن تذكرون نعم أن يكون فقيها لقبول خبره. أما إن كان روى شيئا يتعلق بمسائل الأحكام وهو ليس بفقيه فإنهم يقدمون القياس في مثل هذه الحال على خبره. وهم حينما لم يأخذوا بحديث أبي هريرة هذا قالوا إن أبا هريرة ليس بفقيه، وهنا جاءت الطامة الكبرى في مقت هذا القول. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، هو أكثر الصحابة رواية، هو الذي حفظ لنا كثيرا من الأحكام التي تحتاجها الأمة. ثم إن مما يدل على بشاعة هذا القول وعلى ضعفه وعلى هزله أن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد جم، وكثير من أحاديثهم في الصحيحين أو في أحدهما، عدد كثير من الصحابة كلهم رووا هذا. هب أن أبا هريرة ليس بفقيه كما قلت، ماذا تقول في ابن عمر وقد روى هذا الحديث، وفي عائشة، وفي زيد بن ثابت، غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فدائما الذين لهم موقف من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنهم تظهر نقاط الضعف عندهم في مثل هذه المحاججة، وكل هذا في الأعم الأغلب يأتي بسبب بعدهم عن الحديث وضعفهم في جانب الحديث. أما لو كانوا جمعوا بين الفقه والحديث لا عرفوا أن مثل هذه الأقوال لا يمكن أن تقال، وأن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب تقديمه كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما بعد هذا. كان بودنا نقرأ، لكن المشكلة أن الكلام الباقي كما ترون مرتبط بعضه ببعض، وهو والله الحمد يعني سهل ولا يحتاج إلى طول تعب كما ترون، فأكثر يعني أشبه ما يكون بالكلام المنهجي والوعظي الذي يعني لن نطيل فيه إن شاء الله تعالى، لكن المشكلة أنه طويل يعني، فلعلنا نتركه للأسبوع القادم إن أحيانا الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.